أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، رواه البخاري. هذا باب من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، ويذكر فيه النهي عن التكلف، ويفسره بأنه فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. التكلف والتعني، إنسان يتكلف الشيء، يتعنى الشيء الذي لا يقدر عليه، هذا التكلف، وأصلها من الكلفة، والكلفة الشيء الذي فيه مشقة. فهنا جاء في القرآن قول الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للناس ذلك، ما أسألكم عليه من أجر، صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، هنا لست متكلفا، يعني لا أتصنع في هذا الشيء، لا أتكلف أن آتيكم بالشيء الذي لم يأمرني به رب سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أنا متبع، لست مبتدعا، أنا متبع لشرع الله، متبع لكلام الله، لا أتكلف الشيء الذي لم أؤمر به، لا أقول الشيء الذي لم يوحى إلي فيه شيء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب لنا الأسوة الحسنة والمثل العظيم، هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا يتكلف. وكان الكفار أحيانا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آية، هات لنا آية في كذا، ولم ينزل علي فيه شيء. يقول: طيب هات لنا من عندك أنت، قول من دماغك أنت، حصل إيه لما تقول من دماغي؟ ولا ما أنا من المتكلفين، لا أتكلف الشيء الذي لم يوحى إلي في أمره بشيء. وهو لا يبتدع، لا يخترع، لا يؤلف من عندي شيء، فالقرآن كلام رب العالمين، والوحي كله من عند الله كتابا وسنة. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهو من هو عليه الصلاة والسلام، سيد بني آدم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يتكلف، ليس له ذلك. يبقى نتعلم من أخلاقه الحسنة ألا نتكلف، لا نتصنع، لا نكلف أنفسنا ما لا نقدر عليه ولا ما لا نطيقه. ولذلك في حديث عمر رضي الله عنه وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عمر: نهينا عن التكلف. نهينا عن، وهذا لفظ عام، التكلف بكل صور التكلف، كل صور التكلف، لا تتكلف الشيء الذي لا تقدر عليه، لا تتكلف الشيء الذي يحرجك، لا تتصنع أن تكون على هيئة مش هيئتك، مش بتاعتك، لا تتكلف في الكلام الشيء الذي لست أنت من أهله. الإنسان إذا تكلف الشيء الذي له سرعان ما يفضح بين الناس، يفضح في هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمن: كن على سديتك. الشيء الذي تتكلف فيه وأمرنا في أمره أنك تتكلف الخلق الحسن، الخلق الحسن، الخلق الحسن. يبقى هنا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يبقى الإنسان هي المجاهدة، المجاهدة، مجاهدة النفس إنه ما يعملش الخطأ، إنه ما يتكلمش بالشيء الحرام. يبقى هنا تتكلف الشيء معنى إنك تتحمل على نفسك وتشد على نفسك علشان ما يخرجش منك العيب وما يخرجش منك الخطأ، هذه مجاهدة، مجاهدة، ليس في التكلف الذي نهينا عنه. يبقى هنا التكلف التصنع، تتصنع الشيء الذي أنت لست من أهله، فتوهم أنك تعرف هذا الشيء أو أنك تصنع هذا الشيء. لا تتكلف لا في القول ولا في الفعل ولا في الأخلاق السيئة ولا في غير ذلك من أشياء التكلف. فهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يبقى هنا في النهاية رجع لهذه الآية أنك لا تتكلف. فابن مسعود يقول: إذا كنت تعلم شيئا قل بالذي تعلم، يبقى لا تتكلم بغير علم، لا تدخل في الشيء الذي لا تعرفه، لا تناقش من هو أعلم منك في مسائل. يبقى هنا يمكن إنسان يتكلم في الطب قدام مجموعة من الأطباء وهو ليس صنعته الطب، فيتكلم لك أطباء ما فهموش حاجة، لا في كذا وحصل، ويفتكر هو اللي فاهم كل حاجة، فيقوم يؤذي الناس بالشيء الذي يقول. ما هو كان درس الطب ليه طول عمره؟ علشان في النهاية يوصف، يشخص صح فيوصف صح. أنت لم تدرس شيئا، فلما تكلم بالشيء يستهزئ بك الناس، يضحك عليك الناس، فلعلك الناس يصدقونك فيما تقول، ياخذوا الشيء اللي بتقوله يؤذيهم ويموت الإنسان. في واحد يكون له تجربة معينة في المرض، كان عنده إسهال بشيء معين، فأخذ له العلاج الفلاني، راح هذا الإسهال. هنا العلاج نفع مع هذا الإسهال لأنه كان طبيعة مرضه كذا، الآخر طبيعة مرضه شيء تاني، إسهال بسبب شيء آخر، فأنت توصف له العلاج اللي أنت بتاخده تؤذي هذا الإنسان، يمكن ينفع مع حالك مش تنفع مع 100 حال. الطبيب شغلته أنه يشخص المرض، إيه هذا المرض، فيقوم يوصف الذي يليق بهذه الحال. احذر من أنك توصف للناس الشيء الذي لا ينفعهم أو الشيء الذي ليس عندك خبرة به، فلا تتكلم إلا فيما تعرفه. لما يجي إنسان يتكلم في المباني العمارة الفلانية دي ممكن تبقى 10 أدوار من غير ما يسأل مهندس، والإنسان يقول لك خبرتي أنا أعرف هذه فيها كذا، يبني 10 أدوار تروح وسقط العمارة، إذا ما سقطتش النهاردة سقطت بعد 5 سنين، قتلت من فيها، فتحمل هو اسم قتل هؤلاء جميعهم بسبب تكلفه ما لا يعنيه. مش شغلتك أنت أنك تتكلف في هذا الشيء. يبقى التكلف نهينا عنه، التكلف في الكلام، التكلف في الأخلاق، أن يقلد الناس في شيء ما هوش له أن يفعل. إنسان يحب يتكلم مع الناس فيقوم يعمل نفسه فصيح، فيتكلم باللغة العربية وهو لا يعرف الفاعل من المفعول، تلاقي تضحك عليه. مرة من مرات واحد قام يخطب قدام الناس في حفلة من الحفلات ويتكلم باللغة العربية وهو لا يفهم شيئا فيها تماما، لا يعرف شيئا تماما، فقعدنا نضحك وإحنا بنسمع كده، الفاعل مرفوع ومنصوب والمفعول مرفوع وكلامه كله هجس في هجس، قعدنا نضحك على هذا الإنسان. وإيه اللي بلاك بيه؟ وليه تتكلم أصلا وأنت لست من أهل الكلام؟ لا لا، طالما أنت هتطلع وتكلم ناس عايز تنصح كلمة خفيفة، الله عز وجل يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكفاية عليك الذي أنت تحفظه. أما إنك تتعنى شيء زي واحد تاني قام يقول لنا شعر وقام يقول كلام فارغ ما فيش فيه ولا شيء موزون ولا قافية ولا بتاع، وهو يظن أنه بيقول شعر، لأن الشعر إيه اللي أنت بتقول؟ أنت لم تدرس الشعر حتى تتكلم بهذا الذي تقدام الشعر اللي بتقول، ده تخريف اللي بتقول. فهنا التكلف في شيء الذي ليس من أهله، مش بتاعتك هذا الشيء. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. وجاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني: قل إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحسنكم أخلاقا أو أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. إن من أحبكم إلي، أو إن أحبكم إلي، أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الحسن الخلق، الإنسان الذي لا يتكلف، ما هوش متكلف، إنسان أخلاقه حسنة سدية، سديته ذلك. ما أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاق. يبقى أبغضكم إلي في الدنيا الإنسان السيء الخلق، والبعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الآخرة هذا السيء الخلق. الثرثارون، الثرثارون اللي بيتكلم كتير، بيتكلم كتير، تلاقي إنسان يفضل يتكلم، أنت زهقت كفاية بقى بطل كلام، ما بيبطلش كلام، على طول على طول عايز يتكلم، هذا من الخطأ. أحيانا بعض الناس بيبقى كده عنده طبيعة إنه يحب يتكلم كتير، تقعد معاه تقول هيخلص إمتى؟ ما بيخلص، تستنى هيوصل إيه طب عايز يقول إيه في الآخر؟ ما أنتش عارف، اللي بيعيد ويزيده اللي بيعيد ويزيده، وما يسمح لكش إن أنت تعلق على شيء أو تعقب على شيء أو تقول اللي أنت عايزه، هو قطع عليك كل الكلام. لا 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 عد كلامك، عد كلامك ما تزهقش الناس اللي يسمعوه، وانت عايز تقول شيء ابلغ الناس وافصح الناس اللي يوصل المعلومه الكبيره بكلام قليل. هذا الانسان البليغ، انسان البليغ يوصل معلومه كبيره في كلمات بسيطه يقولها للناس، لكن اللي يفضل عمال على بطال يتكلم ما يديش لغيره فرصه للكلام ويظن ان هو كده اكل الالهام، هتلاقي الناس ما ولا اقتنعوا باللي بيقوله ولا يحبوا يسمعوه بعد كده. لما يجي يتكلم تلاقي ده أمشى وده أمشى وسابوه يكلم وحده. فلا تكن من هؤلاء. الله أعطاك لسانا واحدا، أعطاك أذنين اثنين، يبقى كأنك تتكلم نص اللي تسمعه بودان، يبقى اسمح لغيرك بالكلام وما تقولش أنت الكلام كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعد كلماته صلى الله عليه وسلم عد حين يتكلم. فيقول إن أبغضكم إلي، إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون. المتفيهقون، قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. متفيهق كأنه بيوهم الناس أنه عارف الفقه وعارف الدين وعارف كل حاجة فيتكلم، ما فيش حاجة إلا ويتكلم فيها. كثير من الناس على هذا الشيء ويقعد يكلمك قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش جاب الكلام ده منين. بل وأحيانا يقول لك حكمة شعبية يقول لك ده ربنا بيقول كذا يا أخي، ما نعرفش فين قال ربنا هذا الشيء، أدي كتاب الله فين قال الله عز وجل. زي كثير يعطي ربنا بيقول لك اسعى يا عبد ونسعى معك، الكلمة كلمة صحيح إن الإنسان الذي يتوكل على الله الله يعينه، بس فين قال الله عز وجل هذا الكلام الذي تقوله؟ هذا ليس موجودا في الكتاب وليس موجودا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتقول على الله بما لم يقوله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن حافظ آية قول الله عز وجل قال كذا، لكن إنه ربنا بيقول وتقول حاجة من دماغك هي حكمة هي كلام إنسان تنسبها لله عز وجل، هذا لا يليه. المتفيهق الإنسان، أقول فلان هذا تفقه من الفقه، فقه وفقه وفقه، يبقى هنا تعلم الإنسان الفقه حتى فقه فصار فقيها، هذا الفقيه. فإذا كان إنسان صغير في العلم هذا متفيقه، متفيق لسه صغير في الفقه، لكن لما تعكس الشيء متفيهق ده بيفهق بقه بالحاجة اللي مش ليه بيتكلم ليس فيه. فلذلك الصحابة تعجبوا لهذه اللفظة المتفيهق هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المتكبرون. المتكبر هؤلاء المتفيهقون، هذا متكبر يمكن هو مش عارف في نفسه المتكبر، ما فيش حد متكبر لك أنا متكبر، ما فيش، بل المتكبر يظن نفسه أكثر الناس تواضعا. فهذا الذي يتعنى ما ليس له فيقوم يتكلم إنه الوضوء كذا الصلاة كذا، والله أنت صلاتك بطلة. ليه صلاتي بطلة؟ أنت بتطول بالناس الصلاة. طيب وإذا طولت بالناس معناه أن الصلاة ستصير باطلة؟ هذا من جهل الإنسان المتكلم، فيظهر جهله في الكلام يبطل الشيء. ويمكن الواحد يجي يسأل السؤال يقول لك الإنسان اللي في نهار رمضان عمل كذا وكذا صومه باطل مش كده؟ صومه باطل مش كده يا أخي، أنت سألت ولا أفتيت في هذا الشيء؟ إذا أنت أفتيت نفسك خلاص ما تسألش، إذا أنت جاهل أصبر لغاية ما تعرف الجواب في هذا الشيء. فكثير من الناس هذا حالهم، يتكلم في الدين بما لا علم له فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن مثل ذلك. فيقول يوصف هؤلاء بأنهم ثرثارون، يتكلم غلباوي، متفيهقون، يتكلفون ما ليس لهم فيدعون العلم بالفقه وهم لا يفقهون شيئا. المتشدقون، المتشدقون بمعنى المتفاصحون، يعني عايز يوري للناس انه الفصيح يحفظ له كم كلمه موزونه ويتكلم بها، ولكن هو في كلامه العادي ما لهش في هذا الشيء. يبقى هنا لكل مقام مقال، الانسان امتى يتكلم ويتكلم بايه في هذا الشيء، تعرف من الذي تكلمه، تكلم العوام توصل لهم المعلومه بالطريقه السهله التي يفهمونها، تكلم علماء وأرباب فصاحة يبقى وصل لهم بالطريقة التي يفهمونها. ما تخلطش لما تتكلم قدام أهل الفقه، فلتكن أنت من أهل الفقه، مش من أهل الفقه لا أقف مكانك، ما تكلمش قدام علماء وتشرح في الفقه وأنت لا تعرف، يقوم يحرجوك ويكسفوك. أما تكلم قدام أهل اللغة وتقعد تشرح في اللغة العربية وأنت لا تفهم فيها شيئا، هذا من الخطأ. تكلم أهل الشعر بأنك قلت شعرا وهم أفهم الناس بالأوزان والقوافي والعروض والروي والكذا وأنت لا تفهم فيه شيئا، هذا أخطأت في ذلك. فلا تتعنى، لا تكلف نفسك ما لا تقدر عليه، ما لا يعنيك يعنيك يتعبك، وما لا تقدر عليه لا تقوله حتى لا تؤذي نفسك وحتى لا تتعرض من الناس للتوبيخ. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التكلف ويخبر أن أبعد ناس من النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتكلفون المتكبرون الذين يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. اللي عارف الشيء فليقل بما يعرف، يعني إذا حد سألك سؤال تعرف الجواب جاوب، الجواب كذا. أما أنك تعرف الجواب وتكتم تقول لا ما أعرفش، هذا حرام، ما يجوز. وخاصة إذا كان الإنسان يحتاج، وخاصة إذا كان مش هيكلفك شيئا، يعني ممكن إنسان لا فلان ده عمال يلف على الناس يسأل لا ما أعرفش، مش هجاوبك. يبقى هنا لأن هذا بيمل الناس بسؤاله. لكن إنسان محتاج صلى الظهر 3 ركعات واحتاس أعمل إيه، فداي أنا صليت الظهر 3 ركعات أعمل إيه، ما أعرفش، روح اسأل وأنت تعرف الجواب، هذا لا يحل لك. ولكن تقول له الفضل عليك ركعة، روح ارجع للصلاة تاني، ادخل فيها بتكبيرة إحرام وهات الركعة اللي عليك وبعدين اسجد للسهو بعد ما تخلص الصلاة. الأمر سهل أنك تجيبه طالما أنك تعرف الجواب. ما تعرفش الجواب ما أعرفش، اسأل فلان، دله على من يسأل هذا الإنسان. لمن علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. هذه الكلمة من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني قالها ابن مسعود ويمكن لم يرضها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يدي يسمع الناس فيسألهم عن شيء، فإيه تقولون في كذا، يقولون الله أعلم الله، فيغضب عمر رضي الله عنه. إن كنت تعلم قل بما تعلم، لا تعلم قل لا أعلم عشان أعلمك. إنما توهم من لاعدين أنت عارف، الله أما الله أعلم، الله أعلم سواء أنت تعرف أو لا تعرف، الله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى، فوق كل ذي علم عليم، الله فوق الجميع سبحانه وتبارك وتعالى. مهما أوتي الإنسان من علم فهو الله أعلم منه صحيح. ولكن عمر كان في مجلس شورى عمر، مجموعة من العلماء يجلسون مع عمر، فعمر يقوم يطرح المسألة علشان يحصل مناقشة فيها ويوصلوا لرأي معين فيها. فما يصلحش لما يسأل هؤلاء اللي هم أهل شورى عمر فيقول إيه الحكم في المسألة الفلانية، يوم كلهم يقولون الله أعلم. وصحيح الله أعلم، لكن قولوا أنتم إذا كنت تعلم أدب، لا تعلم قل لا أعلم عشان أقول لك أنا وعلمك والتاني يعلمك والتالي تعلم. يبقى هنا من التكلف أن الإنسان يكون أمام ناس ويحتاج لعلم شيء فيسأل تعرف الشيء الفلاني فيقول الله أعلم الله أعلم، هذا الذي غضب منه عمر رضي الله عنه. والذي قاله ابن مسعود شيء تاني أنه إذا سئلت في شيء وأنت تجهل هذا الشيء تقول الله أعلم، يعني كأنه تقول لا أنا ما أعرفش والله أعلم في هذا الشيء، فتقول عن نفسك أنك لا تعرف ولكن الله أعلم، اسأل من يعرف هذا الشيء أنا لا أعرف. أيضا إذا كانت المسألة مشكلة، إذا كان المسألة تشكل على المسؤول وسؤل في مسألة ميراث وبعدين ما استحضرش الجواب اللي فيها، ما استحضرش دي هنا في هذه الحالة محجوب ولا مش محجوب، هنا بتحجب باثنين ولا بتحجب ثلاثة، مسألة فيها خلاف بين العلماء، طيب أرجع وأسأل لا مش عارف هذه المسألة. ما تحركش المسؤول وتقول أنت وتدرس لنا وبتعمل لنا وما أنتش عارف، أيوة يا سيدي ما أعرفش هذا الشيء، ما الأمر فوق كل ذي علم عليم. فإذا تكلفت أحرجت الناس، لعلك تقول لها السدس وهي لها الثلث، فيقوم يؤسس المواريث على ما تقول تأسيمة بغير ما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى. بعد ذلك تعرف وأدب. نسيت والله نسيت المسألة مش فاكر، أصبر علي أما أسأل فيها أهل العلم، لما أدور فيها لما أبحث فيها أقول لك هذا الشيء. يبقى هنا لا تتكلف أن تجيب ألا الناس هيحرجون، ألا قالوا لي كذا وما عرفتش أجاوب، أنا إيه هيحصل ما عرفتش أجاوب، أولئك جاهل يقولوا اللي يقولوه. ولكن لا تكن عند الله من المتكلفين، لا تتكلف ما لا تعرفه. يبقى هنا الإنسان المؤمن يجاوب فيما يعرفه، ولا يحل له أن يقول لا أعرف وهو يعرف. إذا كان يعرف الشيء يبقى يجيب في هذا الذي يعرفه، وما يدوس أن يدوخ الإنسان اللي قدامه، روح لفلان وروح روح لفلان وروح لفلان. الصحابة كانوا يفعلون ذلك ورعا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن إذا كان الأمر سهلا كان يجيبون يداوب على الإنسان الذي يسأله. إذا كان الشيء صعبا أو الشيء فيه خلاف أو كذا يقوم يخاف ويبعثه للتاني ويبعثه للتالت خوفا من الخطأ في الجواب. لكن من يعرف الجواب فلا معنى أن يقول روح لفلان اسأل فلان. طيب وإذا كان الأمر لا يشق عليه جاوب على طول هذا الذي يقول، تقوم تريح غير. لو كل الأسئلة تحولت على إنسان واحد يزهق ويتعب. لكن أنت بتحضر درسي لي تعلمت أشياء، عرفت الحكم في شيء فلاني، قالك هذه القضية بعينها أدب في هذه القضية من غير ما تكلف الناس روحوا لفلان وسألوا فلان. بهذا الإنسان الذي يتكلف الشيء بمعنى أنه يتصنع في الشيء، يعمل نفسه عارف الحاجة التي لا يعرفها. من التكلف أن الإنسان يوهم في مظهره وفي منطقه أن يعرف الحاجة، وبعد ذلك لما يسأل فيها يطلع يجهلها. بعض الناس يحبه هو بيتكلم يقوم يطعم كلامه بإنجليزي بفرنساوي بكذا يحط في الشيء، وهو لا يعرف هذه اللغة، لا يعرف. تلاقي وانت بتكلم مع إنسان مثلا عايزين الحاجة الفلانية سي كذا، طيب سي وبعد سي هتقول لي ايه بقى تاني؟ ما هو مش عارف، هو الكلمة دي اللي عرفها فقط. يا اخي قولها بالعربي، افترضنا كذا، ما هي دي معناها بالعربي، لا داعي. اوكي كذا ليه يعني؟ اوكي وليه اللغة الانجليزية؟ ما تخليك في العربي، العربي حلو، لغة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. هنا إذا تكلمت مع الناس كلمت، لا تتعالى على الناس، لا تكلم الناس بالشيء الذي لا يعرفونه. قاعد مع مجموعة من الناس اللي العوام اللي يدوبك علمهم على أدهم، يبقى هنا كلموا. شوف الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، أما كان يقعد ويكلم الناس يكلمهم حبة فلاحي وحبة اللغة العربية وحبة كذا، كلامه يدخل في قلوب الناس، يدخل في قلوب الناس. عرف كيف يدخل للناس، وهو من أفصح الناس رضي الله تبارك وتعالى عن جميع علماء المسلمين ورحمة الله على الجميع. الإنسان يوصل للناس الشيء بما يقدرون على استيعاب. تكلم أهل لغة كلمهم باللغة العربية العالية، لا مانع من ذلك. بتكلم أخلاط من الناس ادي لكل ما يفهمه، كل الكلام بالعامية ولا كل الكلام ولا كله بالمصطلحات، ولكن بحسب. إنما أهل الصنعة الواحدة وأهل الفن الواحد لا مانع أن يكون بعضهم مع بعض يتكلم. أهل الطب مش هيقعد يتكلم باللغة العربية في الحاجات التشخيص الفلاني كذا، لا لا لا، هو درسها إنجليزي هو بيتكلم بها. أنت قاعد معاه بيكلم طبيب زميله وما تقول شو بيتكبر علينا بيكلم، هو يكلمك أنت ليه وفهمك ليه؟ أنت مالكش بالحكاية، أنت ما تسمعش كلام بتاع الأطباء، هم يتكلموا مع بعض لشغلتهم، هم مش مسؤول إنه هو يوضح لك اللي بيقول، هو بيسأل زميله عن شيء. كذلك أهل الصنعة، المهندس بيكلم مهندس زميله في مباني في كذا، وأنت راجل مالكش في هذا شيء، هو يتكلم بصنعته بمصطلحاته هو مش بمصطلحاتك أنت، وهكذا. يبقى الإنسان المؤمن لا يتكلف ما لا يعرفه، وأيضا لا ينكر على أهل الصنعة الواحدة أن يتكلموا بما يفهموه هم في صنعتهم وفي كلامهم، ولا يشق عليهم أنه لا كلمنا باللي احنا نفهمه لأنه ما بيكلمكش أنت في ذلك. هذا باب النهي عن التكلف. باب آخر فيه تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. باب تحريم هذا كله. تحريم النياحة على الميت، ينوح على الميت يعني يرفع صوته بالبكاء برنة ينوح على الميت، معروف النواح. لطم الخد وشق الجيب، الجيب ده الجيب، الجيب اللي هو مكان اللي بدخل منه راسك في الأفطان أو الجاكيت، شق الجيب يروح ماسكه نزعه مقطعه هنا، يعني أنه من شدة الفجعة بزعمه بيفعل هذا الشيء. ونتف الشعر، نتف شعره وحلق الشعر، يعني بعد ما مات الميت وحالق راسه كلها حزنا على هذا الميت. أو المرأة تفعل ذلك، مش هتتجوز بعد جوزها تحلق شعرها عشان ما حدش يقدم له، هذا كله حرام. والدعاء بالويل والثبور، يدعو الإنسان على نفسه بالويل، الويل الهلاك، يعني زي يا دهوتي، تتصور المرأة أصلها يا داهيتي، يعني يا داهية احضري، يعني يا موت خدني، هذا أصل ده. فهنا لما إنسان يقول هذا الشيء هذا حرام، لا تدعو على نفسك إلا بخير، الملائكة تدعو عليه وتؤمن على دعائك هذا الذي تدعوه على نفسك. هنا الثبور العظائم الأمور والوقوع في المصائب. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية ما نيح عليه، ما نيح عليه، يعني طول ما بينوح على هذا الميت الميت يعذب، الميت يعذب. هنا إما الميت عرف ذلك في حياته ورضي بهذا الشيء بل وأوصى بذلك، أو إن الميت لا يعرف أن من أخلاق أهله يفعلون هذا الشيء وهو ينهى عن مثل هذا الشيء. يبقى هنا فرق بين إنسان وإنسان. أهل الجاهلية كان عندهم نواح، ده حاجة لابد منها، لابد ما يطلعش البيت كان من غير نواح، بل هو كان يوصي الرجل يقول لابنه لابنته إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة مالك. يقول لمراته هذا شيء إذا مت انعيني بمعنى شوف أنا أستحق إيه، صرفت عليك قد إيه وعملت لك إيه طول عمري، انعيني باللي أنا عملته فيك وقطعي ثيابك علي، شق علي الجيب يا ابنة مالك. هذا حرام، هذا حرام. فلما كانوا قريب عهد بجاهلية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم من ذلك، احذروا، نهى عن النواح. النهي وحده يكفي أن يقول نهيتها، ولكن مع ذلك يبين لهم أن الميت يعذب في قبره. الميت طول ما هم بيصوتوا عليه في بيته في مكانه عند قبر بيصوتوا عليه، الميت يعذب على ذلك، وسنرى بعد ذلك في أحاديث ما يفيد هذا المعنى. الميت يعذب في قبره، يبقى الإنسان في حياته ينهى أهله عن ذلك ويخبرهم بالحكم الشرعي أنه لا يحل ذلك، أن تخرج الميت وراء المرأة وراء رجل إلى القبر تصوت عليه وتشد في شعره وكذا، كله حرام. البكاء يكون في داخل الإنسان، العين تدمع والقلب يحزن، وهنا علامة الحزن. أما رفع الصوت والصوات هذا كله من الكذب، هذا لا يحل. أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أهل الإسلام، يقصد أهل الذي على ديننا وعلى شرعنا وعلى أخلاقنا، هذا لا 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 لم يعرف الإسلام هذا الإنسان الذي يفعل ذلك. يكفيه شرا أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لست مني ولست منك، لست مني. يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يطرح ينتظر يشفع له يوم القيامة وقد تبرأ منه في الدنيا. احذر أن يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس منا من ضرب الخلود. ضرب الخلود، حصل لمصيبة رح لاطم على وجهه، ليس منا. وشق الجيوب، هذه أشياء كبيرة من الكبائر يقع فيها الإنسان، إذا لم يتوب فيها قبل وفاته كان من أصحاب الكبائر الذين لا يستحقون هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. عند الوفاة إن ينظر في صحيفة أعمالك ما وقعتش ولا كبيرة، طيب كل الصغائر غفرناها لك. إن تحب تكون من هؤلاء احذر من الكبائر، هذه من الكبائر، هذه من الكبائر. النواح على الميت، لطم الخدود، وشق الجيوب، أو ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني قطع ثيابه حين يبلغ إنه فلان مات أو فلان. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، هنا دعوى الجاهلية إحنا وإنتم. الإسلام ده يقول لك كلنا حدا واحدة، كلنا مسلمون، لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. الإسلام جعل الجميع سواسية، لا تنظر الإنسان لهيئته وخلقته ولونه، لا 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 لا، كل هذا ملغى في الإسلام، لا يحل لأحد أن يتكلم ولا أن يعتقده في نفسه. إنه يظن في نفسه أنا لوني أسود يبقى أفضل من جنس الأبيض، ده لونه أحمر أفضل من جنس هذا، حرام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس عند الله سبحانه. يبقى هنا التمييز بمن هو قريب من الله، يبقى هنا النظر لهذا الشيء، فلان هذا بيصلي كثير أكثر من فلان، ده أحسن منه، وفلان هذا مواظب على صلاة الجماعة، فلان ده أحسن. يبقى النظرة دايما نظرة التواضع، أن ترى الناس أفضل منك، أن ترى غيرك أفضل منك. أما النظرة أنا أحسن من كذا، إحنا أصلحنا من بلد كذا ودول من بلد كذا وبلد كذا، لا هذا لا يجوز لك، نهى الإسلام عن ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى دعوة الجاهلية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها منتنة، إنها منتنة. لما حصل خناقة بين المهاجرين والأنصار، ده نادى على المهاجرين وده نادى على الأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوها دعوها إنها منتنة، منتنة دعوة الجاهلية. يوم ما تتعارك تعالي وفلاحين وقفوا جنبي، تعالي وصعيد وقفوا جنبي، أو فين الحق إذن لما دول جنب دول ودول. لا لا لا، النظرة إنه يحكم حكم مين المخطئ، المخطئ يعاقب، المخطئ يغرم، أما إنه كليك معايا وأنا ظالم لهذا الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما تأخذ على يده تمنعه، مش تقف معه وتضرب التاني اللي هو معه، انت عارف ان اخوك ظالم، لا، وقف ضد الظالم. اذا كان مظلوما خذ له الحق الذي له. يبقى هنا نصرك لاخيك ان تنصره على نفسك اذا كان ظالما وتمنعه من ظلمه. إذا كان مظلوما أن تأتي له بالحق، فهنا يقول ليس منا من ضرب الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.